الحمد لله رب العالمين وصلى الله على مولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الذين أشكلوا إشكالات مضمونية حول العصمة بالأخص عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم في القضايا الجزئية تشبثوا بآيات عديدة في القرآن الكريم، وقد أرشدناكم إلى مباحث كتاب العلامة السبحاني حفظه الله في هذا المجال وفي هذا المضمار، ولكن نحن على نحو النموذج وخصوصا في ما يتعلق بساحة نبينا أشرف الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله، نتعرض لبعض الآيات التي تشبث بها، منها الآيات الأول من سورة المدثر. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. طبعا عندنا آيات تفسيرها أشبه بتحميل المعنى، إما لكون الآية 100% مجملة كاف ها يا عين صا، أنت تقول كاف يعني كربلاء، أنا أقول كاف يعني الكون، السيد يقول كاف يعني الكهرباء، لم يوجد ملاك أصلا. ومن المؤسف كثيرا من تفاسير الصوفية من هذا النوع، الباطنية من هذا النوع. أحيانا عندنا شيء نتمكن أن نعتمد عليه من دليل برهاني أو من كلام مصدق كتفسير لرسول الله صلى الله عليه وآله أو الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، جيد نقول قال الباقر عليه السلام في سند صحيح أن كاف معناها كاف. ولكن أحيانا لا، نحن نأتي ونفسر تفسير مضموني دلالي لا تفسير إسنادي. تفسير إسنادي كأنك تقول قال الفخر الرازي كذا وكذا، وطبعا ناقل الكفر ليس بكافر، واحد يمكن ينقل شيء أيضا غير صحيح، فذاك يعتمد على المنقول منه إذا كان لديك معصوما كالمعصومين عليهم الصلاة والسلام، وأدوات الناقل إذا كانت سليمة يعني الإسناد صحيح، والدلالة تكون دلالة واضحة، في هذه الحالة الإنسان يثق ويعتمد ويؤمن بها. وأما إذا اتفق خلل أو عطب في إحدى هذه المجالات فطبعا الدلالة أيضا تكون غير واضحة. ولكن أحيانا الإنسان يأتي ويحمل المعنى على اللفظ، يقول هذا اللفظ معناه هذا على نحو اليقين على نحو التثبيت، هذا غير جائز. نحن لا ننكر إصالة الظهور، ونحن من أرباب القائلين بحجية ظواهر القرآن الكريم كما مفصلا درستموه في علمي الأصول وعلوم القرآن، وهذا ما عليه معظم الشيعة بل جميع محققيهم سلام الله عليه وسلم. وأصلا باب مستقل في علم الوصول، تقول علم الوصول مو علم المجاملات، مو علم التقية، علم يترتب عليه كثير من الأحكام الشرعية وبيان التكاليف الإلهية، ويعني تحمل مسؤولية ملايين بل عشرات الملايين من عوام الناس الذين يقلدونك أنت المجتهد، الذي باستناد هذا العلم علم الوصول وباستغلاله واستثماره تمكنت من استنباط هذه الأحكام الشرعية والفرعية من الأدلة التفصيلية. ولكن لا بد أن نلاحظ أنه هل ينعقد ظهور مثلا يا أيها المدثر، لو كان له انعقاد في مقام الظهور إنما في مقام التدثر بالنثار، لا يعني بمعنى أنه من تخلف عن تبليغ الرسالة أو من انطوى في نفسه وخار بأمله ويئس كما في بعض تفاسير أبناء العامة، هذا تحميل. نعم إذا عندكم نص تاريخي يقيني، لأن النص التاريخي لا بد أن يكون يقيني، إذا لم يكن يقيني ما يلقين، لأن بحثنا ليس في الأحكام الشرعية الفرعية حتى نكتفي بالظن، حتى نكتفي بالإمارات، مو أي ظن أيضا، الظن المعتبر كخبر الثقة، التاريخ لم يكن من هذا النوع، خصوصا الذي يترتب عليه العقيدة التي اتفق جميع العلماء حتى الأخباريون منها أنه لا بد أن يكون يقينيا، العقيدة ما يمكن أن تكون ظنية، هذا وهم أن البعض توهموا، كيف يمكن عقيدة ووهمية، كيف يمكن عقيدة وظنية، كيف يمكن عقيدة وشكية، هذا في الواقع جمع بين الضدين، جمع بين النقيضين. أنا أعتقد أنه الآن نهار ولكن أحتمل أنه الآن نهار، ليس بنهار، أنتم مو تعتقد سلام الله، أنت ظان بأنه الآن نهار. انعقاد القلب أن الإنسان علم تيقن. إذن قم فأنذر وثيابك فطهر، حمل الثياب على معنى آخر يحتاج إلى معونة، وكلكم تعلمون أن الإنسان مكلف بتطهير الثياب، سواء كانت الطهارة الظاهرية أي النظافة، أو التطهير من الأخباث، أو كانت الطهارة الباطنية. إذا حملنا الثياب على معنى آخر مستعمل أيضا في القرآن، ولباس التقوى ذلك، سبحانه وتعالى استعمل اللباس والثياب في معاني معنوية، أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إذن فإذن حمله على معنى آخر بخلاف الظاهر، ولكن نصل إلى مقطع والرجز فهجر. إن الله تعالى في هذه الآية أمر نبيه صلى الله عليه وآله بأن يهجر أي شيء الرجز، وقالوا إن الظاهر من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله المأمور بهجر الرجز يعني أنه توجد أرضية وبيئة مستعدة لإقباله أو توجهه أو انتمائه إلى ما نسميه بالرجز في هذه الآية، وهذا ما يخل بما فصلناه في البحوث السابقة من عصمة الأنبياء وبالأخص سيدهم وفخرهم وقطبهم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الآية ليست في داود وسليمان وليست في آدم ويوسف، إنما هي في نبينا صلى الله عليه وآله. وحتى أن البعض ربما جاسر إلى مرحلة حتى حمل الرجز على معنى الصنم والوثن، يعني اجتنب عبادة الأصنام والأوثان، يعني أرضية عبادة الأصنام والأوثان كانت موجودة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحب فليراجع تفاسير ابناء العام في هذا المجال. وإن الله تعالى أمر النبي بأن يهجر أي شيء الأصنام. نحن في الواقع ربما كثيرا من الآيات القرآنية بل حتى الأحاديث النبوية على صاحبها آلاف التحية والسلام وروايات المعصومين عليهم الصلاة والسلام نواجه مفردات تكون مثالا للنقاش والباحث، أو أحيانا البعض يريد أن يستفيد منها أمورا سواء كانت اعتقادية أو غير اعتقادية بل حتى فقهية. نحن في البداية لابد أن نأتي ونراجع إلى مصادر اللغة. كلكم تعلمون أن القرآن نزل بلغة العرب، ورسول الله صلى الله عليه وآله والخلفاء بعده كلهم من قريش ولغتهم اللغة العربية. فنحن غير عالمين بموارد استعمال كثير من المفردات العربية للمساحة الواسعة التي كانت تشغلها ولا زال تشغلها اللغة العربية. يعني اللغة العربية أحيانا كلمة مفردة واحدة أو استعمال واحد يكون لمعان عديدة، حتى أننا نشاهد أن استعمالات تكون لمعان متضادة. وخير شاهد لنا القرآن الكريم، إن القرآن يصرح إن الله يأمر بالقسط، أمر ربي بالقسط إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إذن القسط مطلوب أو غير مطلوب؟ ما هو الفاعل للقسط؟ القاصر. ونفس القرآن يقول وأما القاصرين فكانوا لجهنم حطبا. سبحان الله. القسط الذي أمان الله تعالى به، القسط الذي قامت عليه السماوات والأرض، وإذا اسم الفاعل منا فأما القاسطين فكانوا لجهنم يكونون حطب جهنم. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حارب من؟ الناكثين والقاسطين والمارقين. فكيف المحاربين الخارجين على إمام زمانهم نسميهم بالقاسطين؟ لأن القاسط معناه الظالم، يعني صار فاعل القسط فاعل ضد الفاعل ضد القسط. هذه اللغة العربية. وإذا العادل يكون المقسط لا القاسط. إذا أردت أن تقول أنا عادل تقول أنا مقسط، لا أنا قاصر. علي عادل تقول علي مقسط لا قاصر. نماذج أنا أبينها حتى، وإلا أنتم درستم أن للعينين 70 معنى، يعني معاني كثيرة كلمة واحدة. القر يستعمل في استعمالين معنيين متضادين مختلفين، الحائض نعم، ولهذا فيه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقع نقاش في علم الفقه استنادا إلى فقه القرآن الكريم أنه ثلاثة طهرات أو ثلاثة حيضات. وهل أم جرى من هذا القبيل؟ وعندنا صناعة الاستخدام في اللغة العربية، هذه الطرق في بعض اللغات موجودة، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهد إذا كان بمعنى رأى، يعني من رأى منكم الشهر، الشهر كثيرة إطلاق الكل وإرادة الجزء، يعني من رأى الهلال فليصم الهلال. كيف يمكن؟ إذن هذا الضمير إلى اللفظ لا إلى المعنى، يعني فليصوم الثلاثين أو التسعة وعشرين يوم. ما يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن بعد يقول وبعولتهن أحق بردهن. بعولة من؟ المطلقات؟ لا، لأن المطلقات منهن رجعيات ومنهن بائنات، بعولة الرجعيات أحق بردهن. صار البعض. إذن هذه صناعة الاستخدام موجودة في القرآن الكريم. أنا ما أبين لكم نماذج في الأدب العربي، وإلا الأدب العربي واسع، أنا قاعد أبين لكم نماذج قطعية في القرآن الكريم مستعملة، يعني نماذج قرآنية. فإذا كانت هذه النماذج في القرآن موجودة، فبالأولى إنما هي في أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ربما تكون موجودة. وإذا تلاحظون وزن كباب الإفعال يستعمل في الضدين، يعني من أحب عليا يستعمل في من أحب وفي من أبغض، من أحب بمعنى من لم يحب. هذه المساحة الواسعة الموجودة للغة العربية تجبرنا وتلزمنا، من أحب فليراجع بحث حجية قول اللغوي في رسائل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وإذا أراد أن يتوسع أكثر في قوانين الميرزا القمي رحمة الله عليه. الواقع نحن لا نتمكن أن نعتبر أنفسنا في غنى من مراجعة أقوال اللغويين، واللغويون لم يكونوا أناس اجتهدوا في اللغة، يعني اجتهاد حدسي، إنما أناس ذهبوا إلى البادية وعاشوا مع أهل البادية وتكيفوا مع أهل البادية، وإن كان أكثرهم غير عرب. تعلمون من هم أصحاب اللغة؟ يعني إما في غزابات كصاحب القاموس، ذهب سنين في البوادي وفي القبائل باعتبار أن البادية هي أسلم الأماكن من هجوم الحداثة، يعني باقية على التقليد، باقية على الأصولية، لأن الحداثة أول ما تهجم للمدن، المدن الكبيرة. ولهذا تلاحظ أن مظاهر الحداثة في المدن الكبيرة تكون أكثر من مظاهرها في المدن الصغيرة، وفي المدن الصغيرة تكون أكثر مما هي في القرى، وفي القرى أيضا أزيد مما هي في البادية. ذهب سنين إلى البادية وتعلم اللغة، يعني أخذ اللغة من أصولها، ثم جاء إلى الأمير، جاء إلى الملك وألقى كتابه، قال خذ هذه لغتكم، خذ هذه لغتكم. إذن ولهذا في القرنين الأولين بعد الإسلام كان العرب لكي يحفظوا على أصول لغات أبنائهم كانوا يبعثون أبنائهم فترة من الزمن إلى البادية ويسكنوهم مع أهل البادية، لأن هذا عصر المخضرمين قد اختلط بالعرب مجموعات كبيرة من الفرس، مجموعات كبيرة من السند، مجموعات كبيرة من القبط، مجموعات كبيرة من الروم ومن الحبشة، فلغة العرب صارت لغة خليطة. ولهذا نحن لا نحتج بكلام المخضرمين لإثبات قواعد النحو أو الصرف أو اللغة. أما البادية بعدها كانت سليمة. إذن هؤلاء جاءوا لنا باستعمالات أهل البادية. فهذه المنقولات تورث لنا شبه اطمئنان لصحتها، ولو لم يكن ناقلوها ممن يصدق عليهم العدالة بالمعنى الأخص، لأن من شروط العدالة بالمعنى الأخص يعني تلك العدالة التي تجوز لك الاقتداء به في الصلاة، تلك العدالة التي تسمح لك بقبول الشهادة في القضاء، لأن من شروطها أن يكون إماميا اثني عشريا، وتعلمون أن أهل اللغة ما كانوا إماميين معظمهم. ولكن من باب الرجوع إلى أهل الاختصاص، سواء قلنا بالانسداد الصغير الذي قرأتموه في الأصول، يعني عندنا انسداد في باب العلم والعلمي في مجال اللغة، الانسداد الكبير في مجال الأحكام الشرعية، لأن الانسداد الكبير نقول إن باب العلم والعلمي في الأحكام الشرعية مغلق منسد، ما يمكن الآن في عصر الغيبة من تحصيل العلم أو الطرق العلمية للوصول للأحكام الشرعية. ونعلم علم إجمالي بوجود أحكام شرعية من واجبات ومحرمات ومستحبات ومكروهات ومباحات، ولم يمكن لنا أن نحتاط، لأن الاحتياط يؤدي إلى اختلال النظام. فتعين علينا إما أن نعمل بالظن أو الوهم، ومن المعلوم عقلا أن الوهم مرجوح والظن راجح، والعقل لا يسمح للإنسان بأن يرجح المرجوح على الراجح، فيتعين علينا أن نعمل بمطلق الظن، وهذا الذي يعرف بدليل الانسداد الذي يكون مؤدى حجية مطلق الظن، وهذا نحن لا نؤمن به، هذا الانسداد الكبير. الانسداد الصغير لا، نأتي في مجال خاص. أنتم تلاحظون مع أن شهادة المرأة الواحدة غير مقبولة، بس شهادة امرأتين أيضا غير مقبولة، وشهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد، وفي البينة شهادة رجلين تعتبر، وعندنا في بعض المجالات مطلقة شهادة الامرأة غير معتبرة حتى امرأتين، وإذا في بعض المجالات الشرع يعتبر شهادة امرأة واحدة كالمولدة التي تولد الطفل، الطفل يلد وهو ميت، هنا أحكام ربما تترتب سواء كانت في باب الميراث أو في أبواب أخرى، لأن الطفل هل ولد حيا أو ولد ميتا. مثلا إذا مات هذا الطفل والطفل في رحم أمه، والطفل في رحم أمه ثم ولد ميتا، يعني كان ميت في رحم الأم، وجوده يكون في محاسبة مخارج الميراث كعدمه، يعني كأن الأم أصلا ما كانت حامل. أما إذا ولد وهو حي ولو ثانية واحدة ولو لحظة واحدة دقيقة واحدة ثم مات، موارد الميراث تتفاوت تختلف، لأنه سيرث أباه وحصته كلها تصل إلى من؟ أحسنتم، إلى أمه، إلى الأم، لأن الأم تحجب الأخوة والأخوات من الميراث لأنها من الطبقة الأولى، والأخوة والأخوات من الطبقة الثانية. إذا مات إنسان كان له وارث واحد من الطبقة الأولى سواء كان من الأبناء أو البنات أو الأخوة والأخوات، لأننا لا نقبل، لا نؤمن بالتعصيب والتعويل الذي عليه أبناء العامة. إذا اختلف الميراث فهنا نثق بمن؟ أنا قاضي جالس في المحكمة، أوتوني بشاهدين عادلين آية اللهين العظمائيين. ذلك إيش كانوا يسوون عند المرأة حين الولادة؟ لأنهم رأوا الطفل حي أو سمعوا صوته. يعني هذان الشاهدان العادلان شيخ صادق وسيد كاظم إيش كانوا يسوون هناك؟ ما لهم معنى أصلاً في غرفة الولادة. فيوثق بكلام من؟ بكلام المولدة فقط. أنا مثال ضربتكم في باب الشرع، يعني مو بعيد أن الإنسان يأتي ويقول بالاعتماد على مقالة اللغويين من هذا الباب الانسداد، يعني لأنه انغلاق الأسباب، يعني عادة ليس مكان يحضر فيه الرجال بل حتى النساء أحيانا، لأنه لأسباب صحية ولأسباب أخرى المولدة تبعد حتى أقرباء المريضة حتى لا يشاهدون ذلك المشهد في الواقع، مشهد مؤلم، يعني مشهد الولادة والألم التي تتحملها المرأة في تلك الحالة. ولهذا ورد في الحديث أن التي ماتت في نفاسها تكون كالشهيدة، يعني لها أجر الشهيد إذا كانت مؤمنة. يكون مثالها مثال الذي انحطم عليه الجدار أو الذي غرق أو الذي حرق، أيضا عندنا في الأخبار أن لهم أجر الشهيد. إذن محل الشاهد أنه لتعصر شهادة غيرها فهنا شهادتها تعتبر كشهادة عدلين. وكذلك اللغوي، يعني لما انسد باب العلم في مجال اللغة فنحن نرجع إليه. ولكن عندنا مشكلة احنا في اللغة. ما هي المشكلة؟ المشكلة أن اللغة لا تذكر إلا موارد الاستعمال، ولم تبين أن أي الاستعمالات استعمالات فيما وضع لها وأي الاستعمالات في غيره ما وضع لها. يعني انت لما تفتح كتاب لسان العرب لابن منظور او كتاب العاين للخليل او كتاب القاموس للفيروزابادي او تاج العروس للزبيدي، هذه الموسوعات اللغوية الموجودة، لا تشاهد التمييز بين الحقيقة والمجاز. تذكر الاستعمالات في الكتب التفصيلية وتذكر الشواهد، يعني مثلا ابن منظور يذكر لك بأنه هذه الكلمة مستعملة في هذا المعنى، ويأتي بشعر من أشعار العرب أو بآية من الذكر الحكيم أو برواية نبوية تدل على هذا المعنى. ولكن في أنها مستعملة ما عندنا كلام، وكلنا نعلم أن القرآن ما انحصر نزوله في الحقيقة، بل إنما استعملت الآيات كثيرا في القرآن في المعاني غير الحقيقية من دون أن يقيد بقيد يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، وكلكم تعلمون أن الصلاة كان بمعنى الدعاء. آتوا الزكاة، وكلكم تعلمون أن الزكاة كان بمعنى التطهير، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم قد أفلح من زكاها، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. أكثر موارد استعمال الزكاة حتى في القرآن، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يصلي عليهم مو صلاة الميت، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم، يعني لما يعطوك الصدقة ادعو لهم. ولهذا السلف القديم لما كان يأخذ الزكاة من المزكي كان يقول صلى الله عليه، لأن النبي أمر بالصلاة عليه. إذن كثير من الآيات القرآنية أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، اشتروا شنو الضلالة؟ اشتروا وتباع، فما ربحت تجارتهم شو تجارة؟ سوق؟ لا. إذن المجالات موجودة. نعم عندنا كتاب واحد، كتاب جيد لا بأس باقتنائه، أساس البلاغة للزمخشري. الزمخشري من كبار الأدباء، من أعظم الأدباء، ولهذا التفسير الأدبي الوحيد القوي عندنا تفسير الزمخشري، تفسير الكشاف الذي روعي فيه ولوحظ فيه وبحث فيه كثير من القضايا الأدبية. فالزمخشري عنده كتاب هو جزئين في مجلد واحد أساس البلاغة، هنالك يذكر الحقيقة والمجاز، يعني المعنى الأول الذي يذكر المعنى الحقيقي بعدين المعاني المجازية، يعني مراعي هذه الناحية فيها، وإلا غيره لم يراعي هذه الناحية في تمييز الحقيقة عن المجاز. أساس البلاغة كتاب لغوي مو كتاب في علم المعاني والبيان، ولو اسمه أساس البلاغة ولكن كتاب لغوي في اللغة. إذن نحن لما نعود إلى الآيات القرآنية نلاحظ أن القرآن قد استعمل فيه الحقيقة والمجاز. فإذن في البداية علينا أن نرجع إلى اللغة فنلاحظ أن الرجز في اللغة له معاني عديدة، ولكن نحن الآن نأتي إلى الأشباه والنظائر في القرآن الكريم. نلاحظ أن القرآن استعمل الرجز في معاني ثلاثة. المعنى الأول في العذاب، المعنى الثاني في القذارة، والمعنى الثالث في الصلاة. فإذا ثبت لدينا أن القرآن موارد استعماله للرجز متفاوتة، يعني استعملها في أكثر من معنى، فتحميلك لآية معنى واحدا لا يكون إلا من باب التحميل، وما تقدر تثبت عليها لا عقيدة ولا شيء آخر. فما تقدر تجي تقول لأنه هنا هو المراد من مثلا تستعمل الرجز في هذا المعنى، إذا في كل مكان استعمل في هذا المعنى، إذا كان في كل مكان استعمل الرجز في القرآن يقصد به الصنم لأنه في آية واحدة قصد بها الصنم، فلا لماذا لا تقول إنما الرجز استعمل في القرآن في كل الموارد معنى العذاب لأنه في آية قصد به العذاب. فمن أحب فليراجع سورة البقرة آية 59، سورة الأعراف آية 134، وكثير توجد عناوينها في كتاب مفاهيم القرآن. لاحظ اختلاف كبير موجود. ونفس هؤلاء الذين قالوا في سورة المدثر أن الرجز بمعنى الصنم نلاحظهم فيه الآيات الأخرى، مثلا في سورة الأعراف عندنا آيتين، آية 145 وآية 162، نلاحظهم بنفسهم لما يأتون في هذه الآيات يكون موقفهم متفاوت، موقفهم مختلف. سبحانه وتعالى هذا العنوان ظاهرا غير صحيح، لأنه آية 145 من سورة الأعراف وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دارا فاسقين. هذه مو موجودة، يمكن آية 54 العنوان غير صحيح. من الموصف في هذه الكتب كثير من الأحيان بعض العناوين لا تكون صحيحة. آية 161 و162 من نفس السورة سورة الأعراف، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. هذه آية 161 و162 من سورة الأعراف. قلنا لا معنى لأن يحمل الإنسان الرجز على الصنم، فأرسلنا عليهم صنما من السماء. هنا يقيننا ليس بمعنى العذاب. فإذا في مورد واحد في القرآن الكريم استعمل الرز في معنى غير الصنم، انت ما تقدر تيجي تحمل باقي الموارد على شيء انت تستحسنه. هذا استحسان، بأن الإنسان يأتي ويقول المقصود بهذه الآية انما هي مثلا معنى كيف وكيف، هذا مو صحيح. في قصة الانتصارات التي سبحانه وتعالى أمدها للمؤمنين في بدر، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. هذا يذهب عنكم الأصنام، شو علاقة الأصنام؟ وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. انتوا انظروا في هذه الآية كم موضوع سبحانه وتعالى يشير به، التطهير متعلق بالقلوب، ربط القلوب، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا الله، يخص أصحاب الكهف، وتثبيت الأقدام، يعني أمور تليق بأي موقعية، بموقعية الحرب، بموقعية الثبات، بموقعية الاستقامة. يعني في الواقع النصرة الإلهية ما كانت أنه ألف ملك ينزل بيد سيف، وإلا في بدر إذا ألف ملك كل واحد بيد سيف، إذا كل واحد كان يبغي يقتل واحد ما كان يبقى من المشركين ولو واحد، لأن كل المشركين كانوا ألف، وعدد القتلى في بدر لم تتعدى 48، غاية ما قيل ما قاله السنة بأنهم 70. لماذا؟ لأنه في أحد المسلمون قدموا 70 شهيدا، وقال القرآن ونزل القرآن في هذا المقام وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فالسنة حملوه لأنهم المسلمين قدموا 70 شهيد في أحد، فالقرآن يقول فقد مس القوم يعني المشركين قرح مثله يعني في بدر، فإذا قتلى بدر أيضا كانوا 70، يعني غاية ما يقال في قتلى بدر أنه 70. ونفس التاريخ السني يثبت بأنه 36 واحد منهم إما قتل مباشرة على يد مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه أو بمشاركة أمير المؤمنين عليه السلام، عشان الملائكة قتلوا كم واحد؟ 1000 ملك. إنما الملائكة وظيفتهم هذه التي تبينها الآية، يعني يذهب عنكم رجز الشياطين، يربط على قلوبكم، يثبت به الأقدام، يعني يقوي المعنوية، وهذا الذي أدى إلى الانتصار. وإلا علي صلوات الله عليه بقوة ملكوتية كان يحارب، حمزة سيد الشهداء بقوة ملكوتية كان يحارب، المؤمنون بقوة ملكوتية كانوا يستقيمون، ولهذا تمكنوا أن يغلبوا ذلك العدد الكثير. أما يوم حنين بالعكس إذا أعجبتكم كثرتكم فهزموا، يعني في بدر مع أنهم كانوا أقلة غلبوا، ويوم حنين تدور بعد فتح مكة أكبر جيش جرار، أعجبتهم كثرتهم وإذا هزموا، لأن الإسلام والمسلمين ما انتصر بالعدد ولا بالعدة، إنما انتصاره كان بالمعونة والنصرة من الله تعالى. إذا سبحانه وتعالى هنا يقول ويذهب عنكم رجز الشياطين، فهذه رجز الشيطان رجز الشيطان هنا ماذا يقصد به؟ هل يليق مع الصنم؟ شو علاقة الصنم هنا؟ يليق مع العذاب ويليق مع القدارة. مع العذاب من ناحية أنهم إذا ما كان يمدون من قبل الله تعالى يقينا كان عدد القتلى في المسلمين وعدد الجرحى والأسرى عدد كبير، بل ربما كلهم كانوا يغسلونه ويجرحونه ويوسرون. وتعلمون أن المشركين إذا أسروا أحد كانوا يعذبونه كما عذبوا بلال، كما عذبوا سمية وزوجها ياسر حتى استشهد، فكان أول شهيدين في الإسلام. وهذا هو عذاب، العذاب ما يخص العذاب الأخر، العذاب الدنيوي. إذا آيات عديدة كانت مستعملة في غير هذا المعنى، فأنتم بأي مصور تأتون وتحملون القرآن معنى خاص؟ شيخ ناصر يقول: وأنتم بأي مصور تقولون لم يقصد هذا المعنى؟ نقول: نحن لسنا في مقام الإثبات، كلكم تعلمون إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. نحن نقول لن يثبت لدينا أن المقصود بهذه الآية هذا المعنى. لماذا؟ لاحتمال معنى آخر. تقول: بأي دليل؟ نقول: لأن القرآن استعمله في معاني أخرى. نحن هنا لن نريد أن نقول 100% المقصود بالرز ها هنا القذارة، أو 100% المقصود بالرز ها هنا العذاب، ولو نتمكن من تثبيته. أما في الخطوة الأولى نقول: هل يمكن هذا أم لا؟ فالإمكان كافي. أنت تجي تكفرني أنا لأني أنا قلت بأن عليا سار من المدينة إلى المدائن وشارك في تجهيزي ودفن سلمان المحمدي، ثم رجع إلى المدينة في يوم واحد. تقول: هذا غلو. أنا أقول: الغلو أبدا لا يجوز، أو يجوز لله، للعبد لا يجوز. بين يا أخي، لم يقول الغلو أبدا لا يجوز. نقول: فإذا القرآن قد غلا عندما قال: وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده. فإذا أمكن، فإذا أمكن نفس الإمكان ينفي تهمة الغلو. نعم، أن تقول: شيخنا أين المثبتات؟ ائتني بالدليل. فتقول: أنا مو مقتنع بهذا الدليل. هذه ما فيها مشكلة. ربما شيعي أيضا لا يقتنع بالدليل، كما عندنا نقاش في كتب الشيعة في كثير من المسائل. أما لم يوجد عندنا من ينكر أصل إمكانية مثل هذه الأمور. يعني الفرق الواقع بين الشيعي والسني ليس في إثبات وقوع هذه الأمور، إنما ذلك الوهاب الذي يأتي ويجادل بغير علم إنما ينفي الإمكانية. يعني لما أنت في موضع واحد تقول: الله محمد وعلي، صرت مشرك. أما إذا الله يقول: إن الله وملائكته يصلون، ما صار مشرك، ما صار شرك. إذا أنت تقول: الله سوى، محمد سوى، صرت مشرك. أما إذا الله قال: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، هذا مشرك. نقول: إذا أمكن هناك، في الواقع احنا نقاشنا في علم الكلام نقاش اصولي لازم يكون، واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. كل الحديث ان شاء الله تكمله غدا. صلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.